السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أبعد، فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج رحمه الله وغفر له، وقد وصلت من القراءة بحسب ما ذكر لي من إخواننا إلى باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. صحيح؟ نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال النووي رحمه الله تعالى: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم، هذا الكتاب لازلنا به، كتاب الجنائز في صحيح مسلم. ومسلم كما ذكرنا مرارا لا يبوب، إنما هذه التبويبات من النووي، فبوب هنا نهي النبي عن اتباع الجنائز. العالم إذا كان عنده ورع وبوب في باب المنهيات يضع كلمة نهي، فإذا كان على وثوق من الحكم بوب به، كما قال البخاري: باب وجوب عيادة المريض. إن النهي يشمل كراهة التحريم والتنزيه، لذلك العالم إذا كان متردد في الحكم بين الكراهة والتحريم وسأله شخص عن مسألة له أن يقول: ترى النبي نهى عنها، حتى يحتاط لنفسه ويجعل الشخص يحتاط في الحكم. فبوب النووي بقوله نهى، ما قال باب كراهية باب تحريم، نهي. ثم شأن المتفقه هو يقرأ في الحديث إن كان من أهل العلم، وقد أوصى ابن تيمية في باب العلم أن يكون علم محقق، وفرق رحمه الله في فتاواه بين عقل العلم ومجرد علم العلم ونقله، كما قال في موضع: لا يحتج أحد بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته. ثم روى الحديث بإسناده إلى من طريق أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين قال: قالت معطية: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. وقد جاء الحديث نفسه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، باللفظ الثاني أذكر. فحينئذ دل هذا الحديث على مسائل وفوائد. الأولى أن السلف كانوا يفرقون بين نهي التحريم ونهي التنزيه، بدليل أن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى ولم يعزم، إذن سيكون النهي نهي كراهية، كراهية، لأنها ذكرت أنه لم يكن بنهي فيه عزيمة التحريم أو عزيمة التحريم، وذلك كان الشافعية يقولون مكروه وليس بحرام لهذا الحديث، على أنه ذهب عدد من العلماء إلى المنع، وأجازه بعض العلماء في المدينة، وأجازه مالك وكرهه للشابة، والصواب أنه مكروه، أنه مكروه، ولعل إجازة مالك له أنه ما سمع بهذا الحديث، أو أنه أخذ بما رواه مسلم وغيره أن عائشة قالت: يا رسول الله، أفرأيت لو زرت القبور ماذا أقول؟ فذكر لها الحديث، فذكر لها الحديث في أدب الزيارة، ولم يقل الأنثى لا تزور القبور صلى الله عليه وسلم، فذكر لها الحديث، فدل ذلك على جواز أن المرأة تزور القبور، فإذا كانت تزورها يجوز أن تزورها، فمن باب أولى أن تتبع الجنازة إليها، سيما إذا كانت متحفظة عن اختلاط المحرم. ولكن لما جاء حديث لعن الله زوارات القبور، وجاء بلفظ لك الإسناد ضعيف زائرات القبور، هنا انقسم العلماء فقالوا: هذه المسألة لا تكون إلا ترجيح. طائفة من الحنابلة قالوا: لأن اللعن لا يمكن أن يخفف إلى لعن أصغر مثلا، فلذلك قالوا لأن هذا نهي إيش؟ تحريم. جيد، نهي إيش؟ تحريم، لعن الله زائرات على وزن فاعل، لكن إسناده ضعيف، وجاء باللفظ الأصح: لعن الله زوارات، وهذا صيغة مبالغة، أي من كنا يكثرن الزيارة، حينئذ يجمع بين زوارات وإذن النبي لعائشة ولم ينكر عليها، وبعد وفاة الرسول كما عند الحاكم المستدرك كما ذكر ابن تيمية، جاءت عائشة من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن، فلما قيل لها: ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ فاحتجت بالنص العام، وأدخلت نفسها كامرأة على يعني، وأدخلت جنس النساء فيه لأنها امرأة، قالت: نهى عن ذلك، ثم قال: زوروا قبور الذكر الآخرة، ولم تخرج نفسها وتستثني، سيما وهي نفسها راوية حديث: يا رسول الله، أفرأيت إن أردت أن أزور القبور ماذا أقول؟ قال: قولي إيش؟ السلام عليكم أهل الديار، أو كما قال، فلم تفهم التحريم. فحينئذ كان القول محقق عند طائفة من أو عند بعض العلم أنها إذا زارتها على وجه محرم كالاختلاط المحرم أن فيه ملاصقة للرجال، أو ضعف في الصبر فتشق جيبها عياذا بالله وتتبرج، أو تصيح وتنوح وتكثر من الزيارة والخروج المقابر، فهذا المنهي عنه، لأنه قال زوارات، هذه صيغة مبالغة. أما إن فعلت مثل عائشة إن زارت قبر أخيها عبد الرحمن، لكن لم تكثر، كانت ما عرف عنها الكثرة، والعمل يعني عمل السلف عند الاختلاف هو الحجة، فعمل عائشة سيما ولقد لما أنكر عليها ردت بالحديث، فدل على أن ذلك يعني مكروه، لكن لا يصل لكراهة التحريم، لا يصل لكراهة التحريم، سواء هن باتباع الجنائز أو بزيارتها. بزيارتها إذا كان الاتباع نهي عنه، إذا كان الاتباع نعم الاتباع نهي عنه والزيارة عند الإكثار وخشية أمن الفتنة. إذا قال قائل ما الفرق؟ ليش ما نقول بالأولوية هنا قياس الأولوي؟ لأن الزيارة مثل عائشة راحت وحدها ما حد في المقابر، لكن الاتباع غالبا يكون فيه رجال وزحام فلا تأمن الفتنة. نعم، فلم يذكر في عائشة أن زارت يعني كأكثرت أو خالطت أو على وجه كان يعني فيه فتنة لا شك ولا ريب في ذلك. وفيه حينئذ تفريق السلف بين كراهة التنزيه كما ذكرنا وكراهة التحريم، وأن هذا أصل صحيح من أقسام الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي عند علماء الأصول ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والحكم الوضعي ينقسم إلى حكم التكليف ينقسم إلى قسمين، أو إلى ثلاثة أقسام رئيسين رئيسة. القسم الأول طلب كف، القسم الثاني طلب أمر فعل، القسم الثالث المباح. وطلب الكف ينقسم إلى قسمين تحريم وتنزيه، وطلب الفعل ينقسم إلى واجب ومستحب، والتخيير بين الواجب بين الفعل والترك يسمى مباح. فحينئذ هذا أصل لمن قال أن هناك كراهة التنزيه في الشريعة، وأن هذا ليس فيه تكلف كما رجح بعض الحنابل المحققين أن الماء حقيقة ينقسم إلى طاهر إلا طهور نجس، ليس فيه طاهر، فبعدوا هذه القسمة. فالصواب أن الحكم ينقسم كراهة التنزيه وكراهة التحريم، ومعطية فهم ذلك، كما أن فهم السلف أن هناك وجوب وإيش استحباب. كيف كان بعض السلف يأتي يشتكي، كان بعض الناس يشتكي لبعض السلف من الصحابة، يقول فلان يقول الوتر حتم، يقول كذب، النبي قال خمس صلوات في اليوم والليلة ليس بحتم، النبي يقول ليس بحتم الوتر، وش معناها؟ مستحب. إذن عند السلف فيه مستحب وواجب، وعندهم إيش محرم مكروه موجود. وليس هذا من تكلفات علماء الأصول الذي استقوها من علماء الكلام، فإنه دخل في علم الأصول من علم الكلام ما شانه. وذلك أحسن ما تقرأ بأصول الفقه تقرأ الأصول الفقه عند المحدثين، خطيب البغدادي كتاب الفقيه والمتفقه، فهو من أنقى الكتب في أصول الفقه بعيدا عن تهوكات المناطق ورواسبهم في الأمة أو في هذه المصنفات العقلانية. طيب، وأحيانا يكون الصارف متصل وأحيانا يكون منفصل. المتصل في النهي الذي يدل على الكراهة مثل هذا، نهينا ولم يعزل. طيب منفصل مثل نهى النبي عن الوضوء بفضل المرأة، ثم جاء نص منفصل توضأ بفضل ميمونة، فكان هذا الكراهة التنزيه. إذن فإما يكون متصل وإما يكون إيش منفصل، بحسب سواء كان في الطلب الكف أو طلب الفعل. طيب اقرأ الذي بعده.
باب في غسل الميت. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاوى حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاوى حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قال اغسلنا وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو قال حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنا فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنا وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علية. قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
طيب، في غسل الميت، باب في غسل الميت أي في الأمر به مشروعيته. وغسل الميت فرض كفاية، فلا يجوز أن يدفن بلا غسل، فإن استعجلوا فدفنوه نسيانا ولم يغسلوا فكفنوه فعهدة الأمر باقية في رقابهم، يخرجوه من القبر ويغسلوه ويرجع يدفنوه. قال والله نسينا نغسل، سبحان الله. يا صحيح يحصل، سبحان الله، نسوا لا حرج، فيخرجوه من القبر ويغسلوه لأنها باقية ما لم يتحلل يعني أو يتغير، تغير لا يصلح معه الغسل. والفقهاء كالحنابلة كما نقل ابن قدامة قالوا في من لا يستطاع غسله التيمم، ولم أسمع أثر فيه عن الصحابة، إنما اجتهاد من العلماء، لأن التيمم أصلا للحي إذا فقد الماء وكان جنب، فما أدري كيف نزلوه على الميت إذا لم يجدوا تغسيلا له، فإنه لا يرفع الجنابة عن الميت، وإنما التيمم يرفع الجنابة، فهو غسل خاص، عبادة خاصة غسل الميت. فلم أعي ذلك إلا أن يكون إجماع، انتهى الأمر إذا كان إجماع. أما إذا خلاف الأصل ترك القياس في هذا حتى يأتي دليل. لا يقاس تيمم الحي عند عدم وجود الماء لأنه جنب بالميت ييمم، قالوا إذا ما استطاع أن نغسله يممه، إلا أن يمشي الشخص إذا ما وجد شيء في الباب على اجتهاد العالم ويطمئن له. هذا ذكره الشافعي، ذكره الإمام أحمد، قال الشيء الذي ليس بيني وبينه يعني دليل، ليس عندي فيه دليل آخذ فيه بقول الشافعي، لأنه يكون بحث أو قد يكون وجد أثر. والله أمر بطاعة أهل العلم، ما لم يتبين خطأهم. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو فرض كفاية، وهذه من محاسن الشريعة تغسيل الميت. وقد رددت على شخص نكرة كان يسمى بأبي السمح من نحو 18 سنة، لا أذكر التاريخ، كان وبكل وقاحة يقول ليش هذا التغسيل والتكلف، الميت أصبح يشبه النفايات، فليوضع في كيس أسود ويدفن وخلاص، يعني إيش تكفي، إيش التغسيل. ورددت عليه ردا قاسيا، أوقف مثله عند حده. وهذا يتلاعب بالسنة ويستأسد برأيه عليها ويتواقح ويطاول عليها، وانتشر ردي والحمد لله. ولولا، اللهم اجعلنا من أهل الحديث على الوجه الذي تحبه وترضاه، مخلصين لك الدين. وقيل قديما لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادق على المنابر، فاللهم اجعلنا منهم. المقصود أن هذا من الإحسان للميت، غسله وتطيبه كما سيأتي. وغسل الميت على قسمين، قسم الأول غسل كامل وغسل مجزئ. أما الكامل يكفي، أما المجزئ يكفي إمرار الماء عليه، لكن بطريقة ليس فيها إهانة، كما ذكر لي بعض الأشخاص في بعض المستوصفات، أو يجي الميت ماء لذوي ويوضع في على طاولة ويرفع، ثم يأتي إنسان بلي من بعيد كذا تسنى سيارة ولا بعد، لابد من اهتمام بغسله وتحريك اليد ولو كامل بالطريقة هذه. هذا لا أراه من إكرامة، تشبيهه بالسيارات كذا يضرب من بعيد باللي كذا، إلا بعدها إلا بعدها، أعوذ بالله. أما الكامل فهو الذي قال فيه النبي ابدأنا بما يمنها مواضع الوضوء منها، وقسنها ثلاث خمس إذا رأيتكن إذا رأيتن ذلك، أي إذا قامت الحاجة، ليس تشتهون اشتهي خمس أو خمس سبع سبع، رأيتن ذلك يعني للحاجة. الشريعة ما تأتي بالشهوة هكذا من غير مرجح. نعم، فيعني إذا احتجتن ذلك. وينبغي أن يغسل الميت من عرف بالستر عليه، بالستر عليه وترك الكذب والبهتان وتحريك القلوب بالنوادر الكلام والأباطيل. بعض الناس يغسل لي يسبح حكواتي في المجالس، وغسلنا الميت الفلاني يقول سبحان الله وكذا، ويأتي بأشياء كثيرة. هؤلاء ينبغي لا يطلعوا على عورات المسلمين، لأنه ليسوا بثقة ثقات، فيجب أن يغسل الميت ويستر عليه. قال لي بعض الأطباء وما يرى من ميت أحيانا من سواد وجهه، أنه خلاص أنه خاتمته سيئة وأنه مات كافر وأنه مات زاني. أحيانا يحصل احتقان في الدم مثل الخنقة قبل الموت، ثم يترسب في وجهه ويميل للسواد. ها يلا شوف عادل ده سوينا قضية، والله ما أدري إيش مسويها، وجهه إلى آخره. يا أخي أنت ما تعرف. نعم لو كان معروف بالفجور وظلم الناس وقتلهم وأخذ أموالهم والخمور وذكر شيء للموعظة، كما ذكر لي مغسل الموتى يعني أرادوا تغسير رافضي معروف بسب الصحابة، كلما أرادوا تطهيره بالماء ينزف يزيده الماء إيش نجاسة من أنفه وفيه. فلجوا أهله إلى المغسل فقال أنت عندك خبرة تعال، فذهب فكان كما قالوا، كلما كب عليه الماء ليطهر زاده دنسا وملأ المكان كله دم بطريقة لا تطاق، حتى ربطوا وجهه بكيس ثم بدأ يغسلون، بدأ الكيس يكاد يتفجر كلوانه من الدم، ودفنوه هكذا وقد لطخ وجهه. أخوان اللوق باللسان اللي هو قاعدته الوجه في الصحابة، أعوذ بالله، إجرام عظيم، إسقاط الدين كله. كفر شيخنا بن باز من سب الصحابة، لذلك حذاري من التعرض لأهل الحديث أيضا اللي ينقلون هدي الصحابة وهدي النبي، تعرض لهم بتشويه صورتهم، تعرض لهم. حينئذ رأيت من يفعل ذلك ويطعن في كبار بعض أهل الحديث المعاصرين، وبالفعل رأيت عليه من السواد والوحشة عندما تنظر إليه، سبحان الله ما تنظر. لا يجوز سب الصحابة ولا يجوز قطع القناة التي تنقل علم الصحابة لتشويه صورة من ينقل علمه، فيخزيه الله بقبح المنظر وكراهة العلماء له إلى آخره. المسلم يكون سليم الصدر على الصحابة، يحبهم ويحب من يحبهم ويكره ويبغض من يبغضهم، غير الخير يذكرهم، سليم على من ينقل علم الصحابة. ذلك لما الشيخ بن باز الشيخ الفوزان قيل ذكر له الشيخ البرجس، قال في ناس يطعنون فيه وشوهون يعني صورته، قال من هؤلاء يريدون أن يطعنون في الصحابة؟ هذا ليس غلو من الشيخ لما قال ذلك، يقول أن الشيخ في محاضرات وعرف بالاحتجاج بالصحابة وإكرامهم وتوقيرهم والإنكار على من خالفهم إلى آخره، فإذا أرادوا إسقاطه كأنهم أسقطوا كل العلم اللي ذكره من جهة الصحابة وكثير. فالشيخ أنكر عليه وجعلهم في شبه بالرافضة الذي يطعنون الذين يسقطون الصحابة، فتسقط في الإسلام كله. نعم، خاصة إذا عرف الرجل بالعلم الغزير عن الصحابة، فإسقاطه تشويه صورته يؤدي إلى شرخ أو منكر عظيم في الإسلام. فالمقصود أن هذا هو الفرق بينهما. ويجوز أن يغسل الرجل امرأته بالإجماع، أما اختلفوا هل يجوز هو يغسلها لحنا، قال لا ما يغسلها، انتهت عقد الزوجية بالوفاة. والحنابل وغيره قال لا إيش يغسلها، لو متي يقول النبي لعائشة غسلتك يعني فهمت نعم. وقلنا نساء النبي لو استقبلنا من أرسل البر ما غسل النبي غير نساءه، فدل على جواز الأمرين، النساء يغسل الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل، أي لا بأس كله، نعم لا بأس. وحينئذ ينبغي أن ينبه الغاسل إلى آداب الغسل، غسل الميت
لا يدخل من يكره الوقت. طيب نشرح هذه الجملة ولا مشيناها؟ قال اغسلنها ثلاث
وهي ابنته، اختلفوا فيها، قيل أم كلثوم قيل زينب، رجح النووي أنها زينب. اغسلنا، وهذا أمر الوجوب وهو فرض كفاية، فبدأ بالثلاث، اغسلنها ثلاث. لكن لو أنه غسلها مرة اسمه غسل، إذا قلنا أن مقصود الغسل حصل، أو خمس أو أكثر إذا رأيتن ذلك، بماء وستر، في استحباب الماء والستر، لكن على استحباب. واجعلنا في الآخر كافور، لأنه يقسي يقوي البدن ويذهب تسارع الفساد فيه، كافور أو الرائحة الطيبة. فإذا فرغتن فهذه النني، فيها أن للأب أن يترك حضور غسل بنته، النبي ترك وخلهم يغسلوه، فلما فرغنا أذن فألقى عليها حقوة فقال شعرناها، يعني شعرناها شعرناها وشعرنا إياه، يضعوه من جهة بدنها تبركا تبركا صلى الله عليه وسلم. وننتقل الآن إلى مسجد أسامة بن زيد لشهود، محاضرة مهمة جدا بعنوان من علامات إيش؟ محبة النبي. إلى هناك ونلقاكم بعد العشاء، فآمل أن تؤدوا صلاة العشاء هناك. الحمد لله رب العالمين.